بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر يشوع من إصحاح 13 عدد 14. لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا، وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلمه. تكلمنا عن نصيب لاوي وإزاي ده يمثل فكر العهد الجديد اللي كلنا نقول فيه نصيبي هو الرب قالت نفسي، وأن الإنسان الروحاني اللي يتملي بروح الله في العهد الجديد ما يبقاش عنده شهوة الأرض وشهوة المال تعظم المعيشة، كل ده يبقى رخيص عنده ويبقى هو ده الممسوح والمكرس والمخصص، فيبقى ينطبق عليه وقائد الرب هي نصيبه. برضو كلمة وقائد الرب يعني ما يوقد، اللي هي الذبائح، لأن شغلة اللاويين الأساسية هي الذبيحة، هم المسؤولين عن إصعاد الذبائح، حرق الذبائح، تقديمها حسب الشريعة اليهودية. يعني إيه الذبيحة نصيبي؟ كأن واحد يقول أنا في الدنيا دي كلها بستنى يوم القداس، وقفة المذبح هي بالنسبة لي نصيبي، أنا قدام المسيح حوالي ملائكته هاخد جسده ودمه يثبت فيه، أثبت فيه يديني الحياة الأبدية، مش عاوز حاجة أكتر من كده. ومن أجل هذه الذبيحة والمذبح يجاهد كل الأسبوع ويستعد للتناول ويصلي مزامير ويصلي تسبحة ويصون نفسه من الشر تحت شعار وقائد الرب هي نصيبي. يعني أنا ملياش في نصيب الدنيا، في النصيب بتاع الدنيا. في واحد تعجبه الولائم ويتسنى يتعزم على العشاء كده عشوة حلوة ويأكل أكل كتير، وفي واحد العشوة بالنسبة له هي برضو إيه وليمة ربنا، بالنسبة له عشاء عرس ابن الملك أو الحمل المذبوح من أجلنا، فبالنسبة له القداس هو ده الوليمة الحقيقية اللي فيها يفرح بربنا ويتغذى روحيا، أما الأمور الجسدية رخيصة عنده. كل ده يؤكد الفكر الروحي أن ربنا كان بيسبق حتى من العهد القديم، يحط الفكر أنه في ناس تبقى مخصصة لله نصيبها ربنا ملهاش في الدنيا كتير، ودول هيبقوا أكتر ناس شبعانين لو فهموا الحكاية صح. يبدأ تقسيم الأصباط زي ما قلنا من أول إصحاح 13، عملية القرعة والتقسيمات. يجوز نعدي على بعض البلاد بسرعة عشان يعني قد تملوا من كتر الأسماء وشرح الأسماء، لكن هنقف عند نقط محددة، فأنا هقرأ بسرعة كده تعليقات محددة. هول أعطى موسى سبط بني رؤوبين حسب عشائرهم، كان تخومهم من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل، السهل عند ميدبة حجبون وجميع مدنها التي في السهل وديبون وباموت بعل وبيت بعل معون ويهصى وقديموت وما في ميفعة وقريطايم وسبما وثارس الشحر في جبل الوادي وبيت فغور وسفوح الفسجة. بصوا الأسماء كتير مش هتفرق معاكم كتير، فخلينا نشوف ايه تعبيرات اللي تهمنا شوي. يقول وكل مملكة سيحون ملك الأمورين الذي ملك في حجبون الذي ضربه موسى مع رؤساء مديان فلان وفلان ورابع أمراء سيحون ساكن الأرض. هنا بيفكرنا بحاجة مهمة، في سفر العدد وسفر التثنية لقينا أن موسى قبل ما يوصل للأردن كان في ملك اسمه ملك سيحون، مملكة سيحون دي مملكة قوية، أو هاجوا عليه في السكة فربنا قال له ما تخافش يا موسى، وكان موسى في آخر أيام، وأنا هشيلهم من قصادك، ودي المكان اللي هياخدوا فيه السبطين ونص. السبطين ونص دول أولهم رؤوبين، فهنا هو بيوزع الأرض بداية من الأرض عبر الأردن، شرق الأردن قبل ما يعدوا يعني. فهنا بيفكرنا بمبدأ مهم، أن الملك المغلوب الشيطان المغلوب أنت كسبت منه أرض. فاكرين لما المسيح له المجد حب يفهمنا إيه اللي بيحصل جوانا؟ قال لما يكون واحد قوي وماسك بيت ما ينفعش حد يدخل بيته، إما كانش يبقى أقوى منه يدخل ويربط القوي فياخد ينهب أمتعته يستولى على بيته. الشيطان مالك على نفوس كتير قوي، طب مين يقدر يحرر النفوس دي؟ لازم الأقوى منه. الأقوى منه ده مش بني آدم، ده لازم المسيح نفسه. لما يدخل المسيح حياة الإنسان يربط الشيطان فينهب أمتعته، ينهب أمتعته يعني الفكر اللي كان رايح في اتجاه الشيطان يروح في اتجاه المسيح، المشاعر اللي كانت مليانة غل ومليانة طمع ومليانة شهوة ومليانة فساد تتحول إلى مشاعر نقية مقدسة، كأنك كسبت أرض. هي نفس المعنى، أرض سيحون دي كانت كلها وثنية، كلها نجاسة، كلها شر. دلوقتي لما موسى خدها تحولت إلى أرض كلها تقوى، بقت الشريعة ماشية فيها، والجماعة بتوع رأوبين في الوقت ده على الأقل كانوا أتقياء، يعني كانوا لسه ما فسدوش. ده اللي بيحصل معانا كلنا، كونك تكسب أرض من الشيطان هي دي حركة التوبة المستمر. كل توبة بتخليك تاخد جزء من فكرك يتحول إلى فكر المسيح، جزء من قلبك يتحول إلى قلب المسيح، مرة في مرة في مرة توصل إنه إيه، تقول خلاص الشيطان ما عادش له في حاجة، زي ما ربنا يسوع قال مرة إيه، رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. إحنا ما نعرفش نقول دي لسه، رئيس العالم آتي، لا له فينا، لسه فينا خطايا، لسه فينا ضعفات كتير، لكن كل ما نتوب نقول ما عادش له فينا حاجة. كان زمان يغرينا بالفلوس، دلوقتي الفلوس ما تغريناش، خسر أرض، خدنا الأرض دي لربنا. كان زمان الكرامة تفرق قوي، دلوقتي ما عادتش بتفرق، يبقى إيه، الشيطان خسر أرض وخدها المسيح. كان زمان مثلا الاهتمامات رايحة كلها في اللبس والزينة والمنظر والكلام الفارغ، وبعدين الاهتمامات كلها تحولت للخدمة وللإنجيل وللصلاة، يبقى الشيطان خسر أرض والمسيح خد الأرض دي منه. ففكرة تقسيم الأراضي هي أراضي كلها مأخوذة من عدو الخير لحساب الملكوت، اللي هي فكرة ربنا عاوز يملك على البشر كلهم اللي الشيطان مظلم عليهم ومستعبدهم. وبالعام ابن بعور العراف قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتله. هنا دي بقى آية مهمة، ليه؟ يمكن لم يذكر بدقة في أسفار الشريعة نهاية بلعام. بلعام ده شخص غريب جدا، مذكور في سفر العدد في عدة إصحاحات في نهاية سفر العدد في العشرينات. بلعام يبدو بدأ كنبي يعني في روح النبوة، لأنه كان بيقول نبوات سليمة، تنبأ عن مجيء المسيح وعن النجم اللي هيجي في آخر الأيام يشاور على المسيح، نبوات حقيقية، وعن الكوكب الخارج من يعقوب، عن المسيح كل دي. إنما كان في نقطة ضعف أقرب إلى يهوذا. يهوذا مشكلته إيه؟ ما هو يهوذا كان تلميذ، لكن يهوذا نقطة ضعف الوحشة حب المال. حب المال قفل يهوذا خالص وضيعه وهلكه. بلعام كده برضه للأسف. بلعام كان عينه في الهدايا اللي بتيجي من الأمم، فجاله ملك مؤاب قال له الشعب بتاعك ده ما بيتغلبش، هو بلعام في الأصل يهودي، طب أنا عاوز أغلبه. قال له ما أنا ما أقدرش أقول غير اللي ربنا يقوله، شكل الكلام كويس. فقال له لا معلش أنا هشوفك، يعني إيه، شوف تاخد كام وتلعنه. جاي يلعنه أمباركه، فاتغاظ الملك الشرير، قال له أنا بدفع لك فلوس عشان تباركه؟ قال له طب نغير المكان. قال يعني لو غير المكان الرسالة هتتغير. يروح ياخده في مكان تاني ويقول له يلا ها ادي الشعب قصادك، ومن فوق الجبل يعني قول كلمة خليهم يتحرقوا ولا حاجة، فيقول كلمة فيها بركة. يفضل يتغاظ التاني ويقول له ده أنا كنت محوش لك حاجات كتيرة كويسة. فبلعام قال يعني لأنه ممسوك من لسانه مش قادر يتنبأ نبوءة عكس اللي ربنا عاوز يقوله، قال له أنت من الآخر مش عاوز الشعب ده يهلك؟ قال له آه، عاوز ربنا يسيبهم عشان أعرف أغلبهم، طول ما ربنا معاهم أنا مش قدهم. قال له أقول لك، ما أنا هقول لك السر، عاوز ربنا يسيبهم دخل البنات الوحشين وسطيهم يوقعوهم في الخطية، بركة ربنا تروح خلاص يبقوا في ايدك بعد كده. دي اللي بنسميها مشورة بلعام، مشورة بلعام بن بعور. ساعتها لما ابتدت الفكرة دي بقت شعلت في دماغه ان يشير على ملك مؤاب هذه المشورة الشيطانية. طبعا ده يدل على قلب شرير، لأنه هو ده اللي دخل أساس الفساد اللي حصل قرب نهاية أيام موسى. ساعتها حصل الموقف التاريخي بتاعه وهو رايح يقبض الفلوس، الحمار بتاعه اللي ركب عليه شاف ملاك واقف له ماسك له سيف. عشان ايه؟ انت رايح تشير على الراجل يغلط الناس ويقعهم في الخطية ومحسوب على ربنا كأنك يعني بتتكلم عنه. ففضل قال الحمار يزنق رجله كده في ايه، في صخر، ومرة تاني دخله في زرع وهو منزعج من الملاك، كأن ربنا عاوز يقول له انت دلوقتي بقيت اقل من الحمار، طالما انك انت بقيت تقول المشورة الردية كل عشان كل ده عشان تاخد هدية او مكسب، ده الحمار ممكن يشوف الملاك لكن انت مش هتشوف، وفي الاصل هو نبي. وبعدين ربنا نطق الحمار خلاه هو اللي يعاتب، لما قعد يضرب في الحمار ما مش فاهم ماله الحمار مش ماشي عدل ليه، هو مش واخد باله انه هو اللي مش ماشي عدل. فلما ضربه قال له انا كنت عمرك، الحمار بقى كلمه، ما انا طول عمري بسمع كلامك انما انت مش شايف الموت اللي مستنياك. فيقول حتى في العهد الجديد منع حماقة النبي حمار اعجم، منع حماقة النبي حمار اعجم، يعني عشان بس يفوق. لكن للأسف اللي قاله الكتاب بعد كده ان بلعام بالرغم من هذا التنبيه، ده تنبيه كان صارخ، انه يبقى الملاك قصاده هيموته وبعدين الحمار هو اللي ينبهه، فقال يعني اختشى ساعتها وخد باله. لكن بلعام محبة المال وحش، اصل الكل الشرور، فضل برضه مزغلل عن حكاية الفلوس فكمل في المشورة الردية. فيأتي علينا في سفر يشوع خبر نهاية هذا الرجل، فيقول أتاري بقى لما دبت حرب بعد كده بين بتوع مؤاب وبتوع إسرائيل وكان موسى عايش، بلعام بن بعور العراف، لم يقال عنه نبي خلاص، كان في الأول يتقال عليه نبي دلوقتي عراف، ليه؟ بقى بيتعامل مع الشيطان، بقى بيقول مشورة شيطانية، حتى لو بدأ في يوم من الأيام بيقول كلام كويس دلوقتي بيقول كلام غلط، فمش كل واحد هيقول كلام كويس يبقى هيفضل كويس على طول، مش شرط. قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتلهم، كانت النتيجة الوحشة انه مات في الحرب اللي مات فيها سيحون ملك الأموريين، وانتهت نهاية حياة بلعام نهاية سيئة بسبب حبه للمال وبسبب المشورة الفاسدة. ذكر كمان بلعام تستغربوا في الرؤية لما واحد من الأساقفة بتوع آسيا الصغرى التابعين للقديس يوحنا الرائي كان سايب تعليم غريب يبيح الزنا، فربنا يسوع لما قال ليوحنا ظهر له في بطمس في كتابة سفر الرؤيا قال له قل للراجل ده انت سايب النيقولاويين يعلموا تعليم شرير زي ايام بلعام لما كان بيعلمهم تعليم وحش يقول لهم دخلوا الخطية وما يهمكوش، انت نسيت اللي حصل له. فهنا ده بينبه انه كل مسؤول ما يفتحش الباب ابدا لاي تعليم يستبيح الشر. النهاردة لو بصيتوا في العالم هتلاقوا بعض اقول ايه ما يسمى كنائس النهاردة فتحوا الباب للخطايا واستباحوا امور كتيرة مجاراة للناس، يعني ايه الناس تعيش براحتها من غير جواز، يقولوا لا ده مش زنا ما فيهاش حاجة دي حرية شخصية. طب واللي قالوا الإنجيل إيه؟ يبقى ده تعليم بلعام ابن بعور على طول، نفس المنهج اللي هو يدخل الخطية ويحللها عشان يقبض فلوس عشان يجيب زباين، أو لما يطلع طيار شديد من موضوع المثلية ده بالرغم إن هم ناس يعني قد يكونوا واعين في خطية وممكن يتوبوا يقولوا لا الحياة المثلية دي موضوع الشذوذ يعني ده عادي، عادي ازاي الانجيل قال غلط وقال خطيه وقال عاوز توبه، لا يقولوا عادي عشان ايه ما يزعلوش الناس وما يزعلوش الحكومات. كل ده اسمه منهج بلعام اللي هو يغير في التعليم، يغير ضميره ويبيع ضميره الروحي لاي هديه او لاي غرض رديء. فده موجود في كل جيل ان يبقى التعليم على هوى المستمع مش التعليم اللي ربنا قاله، لا يبقى ما يطلبه المستمعون. بلعام بن بعور العراف قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتلاهم، وكانت تخم بنو رؤوبين الأردن وتخوم، وهذا نصيب بني رؤوبين حسب عشائر. احنا قلنا رؤوبين وجاد الناحية التانية من الأردن اللي بيمثلوا العهد القديم، غير بقى 9.5 اللي هيورثه بعد عبور الأردن اللي يمثلوا العهد الجديد. لو انتوا فاكرين التقسيم، أعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، وابتدى برضه ايه يقول التخوم. التخوم معناها الحدود يا أحبائي، يعني ايه الحدود بتاعته من عند المدينة دي للمدينة دي للمدينة دي، عشان يبقى مفيش اختلاف بعد كده. برضه التخوم أو الحدود عموما حكمة. ليه؟ حتى لو ربنا علمنا نحب بعض، تحديد حدود في العلاقات بيمنع المشاكل. بعض الناس تقول لك ما احنا بنحب بعض، ايوه بنحب بعض، بس ما ينفعش تروح بيت اخوك في اي ميعاد وفي اي وقت، حتى لو اخوك، مش برضو تحترم الظروف. مش مثلا تتكلم بالتليفون الساعة 1 الصبح، مش في حدود؟ طب انت سهران وغيرك نعسان، ما برضو لازم تحترم تخومه، تحترم حدوده حتى لو في محبة. هنا احترام الحدود حكمة في كل التعاملات الإنسانية كده. في ناس تحت شعار المحبة ما تحطش حكاية التخوم دي، فطبعا ده يعمل مشاكل حتى في الخدمة يا أحبائي. لو ما قلناش مين يعمل ايه، تلاقي 2 خبطوا في بعض، دخلوا في حتة قالوا دي بتاعت مين تبع مين دي. طب ما نتفق نقول الخدمة دي بتاعت فلان والخدمة دي بتاعت فلان. المسيح لو المجد كان منظم حتى في توزيع تلاميذه، الاثنين دول يروحوا القرية دي، الاثنين دول يروحوا القرية دي، ما قال لهمش يلا روحوا خلاص، روحوا خلاص هيلاقوا 10 في قرية، هيقعدوا يقولوا مين اللي يوعظ ومين اللي يتكلم مين اللي يخدم. فالتخوم عموما إشارة إلى الحدود، والحدود حكمة، إنك أنت تبقى حاطط حدود في علاقاتك مع البشر. الحدود كمان دي مختلفة، يعني ساعات يشبهوها بإيه، يقولوا أي مفصل، يعني الصباع ده عشان يتحرك مجموعة مفاصل، بين كل عظمتين في مفصل، وجوه المفصل في نقطة مية، نقطة سائل كده. السائل ده عامل مسافة بين العظمتين، عارفين لو السائل ده راح والعظمتين لزقوا في بعض، كل حركة تعمل ايه؟ توجع، لأنه عظمتين بيخبطوا في بعض. أتاري المسافة دي أو السائل ده كان مخلي الحركة سلسة ومنسابة من غير وجع، فيعتبر مرض انه نقطة المية دي تروح، فيبقى المفصل بينقح مع كل حركة. هو ده بالظبط اللي بيحصل في العلاقات الإنسانية، 2 مش عارفين يحطوا حدود تلاقي يخبطوا في بعض طول الوقت، مش عارف ده بيتحرك والتاني نايم فعمل دوشة فالتاني صحي متغاظ. طب تتفهموا، ما كنتوا تحطوا شوية حدود شوية اتفاقات، يعني حتى لو عايشين في بيت واحد، لو جيران مع بعض لازم يبقى فيه اتفاقات، لو خدام مع بعض، لو موظفين مع بعض. حتة الحدود دي حكمة، وحكمة مهمة. الحدود بقى تزيد أو المسافة دي تزيد كل ما كان في حرص أكتر في التعامل. يعني إيه؟ يعني بينك وبين أخوك المسافة بسيطة، لكن بينك وبين شخص غريب عن طبعك وعن عقيدتك وعن مبادئك لازم المسافة تبقى أكبر، لأنك ما تقدرش تعيش معاه بنفس الارتياح اللي هتعيش فيه مع أخوك. لو شخص شرير في طبعه هينطبق علينا المزمور الأولاني، في مجلس المستهزئين إيه؟ لا يجلس. شوفوا وصلت الحدود لإيه؟ حاطط حدود لدرجة لا ما بقعدش معاهم، هو مش مخاصم ومش بيكره، لكن في حدود، دي حكمة، ما أقدرش أقعد مع الناس دي، ليه؟ قعدتهم كلها خطية، فمش معنى أن أنا بحبهم لازم أقعد معاهم. يبقى ده كل ده مسافات، تحديد المسافات هو ده الحكمة، مع أقرب الناس، مع الناس الغرب، مع الناس الأشرار، كلها مسافات تحدها بالحكمة، تحتاج صلاة وإفراز عشان تعرف تتعامل مع إيه. زي ما يقول مثلا القديس بولس، أي شركة للنور مع الظلمة، للمؤمن مع غير المؤمن، للمسيح مع بليعال. يبقى الشراكة أو الشركة ما ينفعش بين شخص عنده إيمان وشخص ما عندوش إيمان، لأن المبادئ هنا غير المبادئ هنا. فحتى لو دخلت، طب ما في طرف بيستحل الكذب وفي طرف ما يقدرش يكذب، طب انت هتشارك على اي اساس؟ في طرف مصلحته هتحكمه، وفي طرف تاني ناموس المسيح هيحكمه من التنازل والعطاء طب ما مش هينفع الشركة دي. يبقى ده مش معناه ان احنا بنكره حد، لا مش بنكره حد، لكن الحكمة توجب التخوم. التخوم يعني اعرف حدودك كويس وحدود غيرك عشان ما تخبطش في حد. فهتلاقوا كلمة تخوم دي تيجي كتير قوي، لان دي تقسيمة الاسباط مع بعض عشان ما يقعوش في بعض. وعلى فكرة في تاريخ اليهود كانوا برضو ساعات يعدوا التخم فيدخلوا في مشاكل، تلاقي سبطين شبكوا في بعض. ليه؟ لانه زي لما تكون اراضي وواحد يجور على ارض اللي جنبه ياخد منها مترين وتدب خناقة، كان بيحصل كده لان هم كانوا برضو عينيهم في الارض. فيقول هذا نصيب بني جاد حسب عشائر. واعطى موسى لنصف سبط منسى، قلنا 2.5 اشاره الكل رجال العهد القديم. برضو كانت اخوهم من محنايم، كل باشان، كل مملكه عوج ملك باشان، ده برضو من الملوك اللي موسى غلبهم قبل العبور. هذه التي قسمها موسى في عربات مؤاب في عبر ارض اريحه نحو الشروق. اما سبط لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا، عمال يأكد على حكاية لاوي دي. الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلم. عدينا بقى الأردن، خلاص 2.5 توزعوا الناحية التانية، دلوقتي داخلين على 9.5. هذه التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها لعاذار الكاهن ويشوع ابن نون. من حكمة ربنا اللي في يشوع أشرك لعاذار الكاهن في تقسيم الأراضي. ليه؟ لأن برضو أصبح يشوع ما هوش كاهن، يشوع تلميذ موسى لكن ما يعتبرش كاهن، لكن في إليعازار اللي هو ابن هارون هو الكاهن دلوقتي. فزي ما كان موسى وهارون أصبح في يشوع وإليعازار الاثنين مشتركين، لأن ساعات فردية القرار تخلي الناس إيه تتهمك بالتحيز وتقعد تقول لك أصلك ليك ناس في كل جيل حاجة زي كده. إنما اشتراك أبونا الكاهن هنا برضو بيدي ثقل. نصيبهم بالقرعة، عملوا قرعة، متفقوا إن هيبقى في قرعة في تقسيم كل أرض، يعني الأرض الأولانية حددوا تخومها وبعدين يعملوا القرعة يشوفوا ترس على مين. كما أمر الرب عن يد موسى للتسعة الأسباط ونصف السبط، لأن موسى أعطى نصيب السبطين ونصف السبط في عبر الأردن، أما اللاويين فلم يعطيهم نصيبا في وسطه. لأن بني يوسف كانوا سبطين منسى وإفرايم، دي من وقت يعقوب، دي من بدري قوي. ربنا قال نطق على لسان يعقوب قال له يا ابني يا يوسف لأنك مت وعيشت، وبالنسبة ليعقوب يوسف مات وأهم، قال له إن أنا خدت لك نصيبين. عشان في واحد بيقول إزاي هيقسموا على 12 مع إن لاوي ملوش في الأرض، طب تبقى على 11، لا ما هي رجعت 12 لأن يوسف دلوقتي محسوب باثنين اللي هو منسى وإفرايم، فأصبح كأن العدد 13 نشيل لاوي سبط الكهنوت، يبقى هيرجع التقسيم على 12 برضه. لأن بني يوسف كانوا سبطين منسى وإفرايم ولم يعطوا اللاويين قسما في الأرض إلا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتنعهم، كما أمر الرب موسى هكذا فعلوا بني إسرائيل وقسموا الأرض. يحصل ايه بقى؟ اول قرعه كانت هتيجي على يهوذا، لكن قبل ما يعملوا اول قرعه حصل موقف غريب شويه. تقدم بنو يهوذا الى يشوع في الجلجال وقال له كالب ابن يفنة القنزي: انت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. تعالوا نرجع بقى بالايام كده حوالي 45 سنه، ايه اللي حاصل؟ كالب ده كان سنه 40 سنه برضو زي يشوع، كانوا شبان ساعه ما موسى عبر الاردن، ده الجيل القديم خالص، وطلعوا ضمن 12 واحد يتجسسوا الارض، يعني بعد العبور على طول في بدايه سفر الخروج بعتهم موسى يجروا لغايه كنعان كده يبصوا بصه على المستقبل، يكتشفوا الأراضي اللي مستنية الناس عشان على أمل يرجعوا يقولوا للناس دي الأرض جميلة ومستنياكم وربنا قد كلامه. وفعلا لما قال هيطلعنا من مصر ويسكننا في كنعان الأرض مستنيا. وطبعا فكرة الجاسوسية هنا هي مش جاسوسية، هي فكرة اللي بيسبقونا للسماء بيقولوا لنا ايه الارض حلوة قوي، يلا شهلوا كده وتعالوا حصلونا، ده الارض اللي مستنياكوا ارض جميلة. فاحنا دايما نتشفع بالقديسين ليه؟ لان اللي سبقونا للسماء بصوا على الارض، شافوا لنا مستقبلنا، فدايما يشجعونا ويحفزونا، يلا كملوا جهادكم عشان توصلوا. رجعوا ال 12، اتنين بس اللي قالوا اللي ربنا كان عاوز يقوله، اللي هم يشوع وكالب. قالوا كلام حلو، قالوا الارض حلوه قوي وفعلا فيها خير ما شفناهوش حتى في مصر، وربنا قادر يملكنا الارض. العشرة ما بصوش لحلاوة الأرض ولا لدور ربنا. العشرة كل اللي قالوا ده في السكة في ناس طويلة وعريضة وبيأكلوا الناس أكل، والعنانقيين والعماليق ووقعتنا سود، ورعبوا الناس كلهم لدرجة الناس قلبوا على موسى وقالوا ده موسى ده طلع يضيعنا، أدينا عدينا البحر يلا نرجع تاني مصر ولقناش نغامر ونوصل كنعان وفي السكة يموتون. طبعا كانت أزمة جديدة، وفضل بقى كالب ويشوع مع موسى يحاولوا يقنعوا الشعب لغاية ما ربنا تدخل وحصل أن العشرة دول ماتوا، العشرة الأشرار اللي رجعوا بأخبار غير سارة، لأن دول رمز للهالكين اللي هم عديم الإيمان. كالب بقى عاش دونا عن كل الجيل ده. يشوع وكالب كملوا الرحلة، طالعين من مصر داخلين سينا وصلوا الأردن، محدش من الكبار عمل دي غير يشوع وكالب. كل الجيل اللي عدى مات في البرية، جيل ورا جيل اتفرز كده لأن كلهم كانوا عديم الإيمان. ساعتها لما موسى شاف كالب ويشوع واقفين معاه الوقفة دي، ربنا قال له يا موسى دول بالذات هيبقى لهم أجر خاص عندي يوم ما توصلوا الأردن، يوم ما توصلوا كنعان. فلما عدوا الأردن وابتدى توزيع الأراضي، طلع كالب يقول لي يشوع، إيه يشوع ده كان في يوم من الأيام زميله، لكن دلوقتي يشوع رئيسه القائد بتاعه. فقال له إيه، أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي، ومن جهتك في قادش برنيع، يعني في الزمان خالص قبل ما نعدي، كنت ابن 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عما في قلبي، وأما أخواتي الذين صعدوا معي فأزابوا قلب الشعب، أما أنا فاتبعت تماما الرب إليه. فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. والآن ها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة. وده يورينا انه الـ14 اصحاح اللي فاتوا خدوا كم سنة؟ 5 سنين لو انتوا حسبتوها. ما هو موسى مات عند سن 40 سنة من الخروج، وهم خرجوا من مصر سنهم 40 سنة، يبقى موسى مات عند 80، دلوقتي الراجل سنه 85 وهم بيقسموا الارض، يبقى كل رحلة يشوع في العبور والتقسيم كل اللي فات ده كان 5 سنين. لأنك اتبعت الرب إلهي تماما، والآن ها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر، والآن ها أنا اليوم ابن 85 سنة لم أزال اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج والدخول. تعالوا نفكر في القصة الغريبة دي. كالب ده واحد من الشخصيات اللي ينظر إليها بشيء من العظمة لأنه يعتبر قديس. إن كان يشوع هو خد بريق التلمذة وهو الرجل الثاني بعد موسى، لكن ما زال في الشعب بقايا إيمان في راجل اسمه كالب، دلوقتي راجل كبير بس لسه قوته فيه زي ما بيقول. كالب في اللغة معناها قلب، كالب معناها قلب، ويفنى دي أو يفن دي معناها تحول أو تغير، فقلب متغير أو قلب متحول. يعني إيه؟ قلب غير الناس كلها، قلب مختلف عن كل الناس. فكالب ابن يفنى إشارة إلى القلب اللي فضل عنده إيمان رغم أن كل الناس فقدت إيمان في الجيل ده. وبرضو تلاحظوا أنه كان كالب ممكن يصور ويقول اشمعنا يا شعيب هو اللي ورا موسى، ما كنا قد بعض، ليه ما اديتونيش أنا القيادة، ليه ما كنش أنا رئيس، ما سمعناش خالص الحتة دي. كالب زيه زي أي عسكري طول الفترة اللي فاتت، لكن لما جه التقسيم وقف قال له يا يشوع احنا كنا زملاء زمان، ولما عدينا احنا الاتنين زمان من 45 سنة وشفنا بعينينا الحتة دي ورجعنا لموسى، موسى وعدنا وقال اللي شفتوه هدهلكم انتوا الاتنين بالذات عشان انتوا اللي تمسكتوا بإيمان. فزي اللي بيقول له الحتة دي يا يشوع انا شفتها لما جيت من 45 سنة هنا، جينا كجواسيس، فأنا عاوز زي ما ربنا وعد أخد الجبل ده، هيطلب جبل بعينه، جزء من الأرض اللي هتتوزع على السبط بتاعه، هو مش هياخد حاجة زيادة، خلي بالكم سبط يهوذا دلوقتي هيجي معاه توزيع الأرض عليه، ففي جبل معين حبرون ده جوه التخوم بتاعت يهوذا، وكالب ده من سبط يهوذا، فقال له حسب الاتفاق اللي مع موسى من زمان المفروض أخد الجبل ده، وانا لسه قوتي فيا، انا مش بقول كده عشان اقعد، انا بقول هشتغل معاك وهحارب معاك يا يشوع طول ما فيا نفس، انا زي ما كنت من 45 سنة انا لسه عمري 85 ومكمل زي ما انا. هنا كالب في كذا ميزة جميلة. اول ميزة انه تمسك بايمانه طول السنين دي رغم ان اغلب جيله وقع في الشك والتذمر والشهوة وهلكه، لأن ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل جيل هتلاقي ناس ماسكة في ربنا مهما كانت الظروف، في كل جيل كده. فكالب يمثل هذا الإنسان اللي عنده إيمان لم يتركه بالرغم من كل الخبرات اللي عدت عليه ويعني المشاكل اللي حصلت في سيناء قبل كده. الحاجة الثانية عنده رجاء. كالب فضل موعود بالأرض 45 سنة وهو مستني يستلمها، زي ما احنا عندنا رجاء ندخل السماء من ساعة ما تعمدنا، عمدونا وقالوا لنا ايه اسمكم كتب في السماء، طب دخلنا ما دخلناش لسه، لكن عايشين على رجاء ان احنا يوم ما نغمض عينينا ندخل الفردوس وننال الميراث الابدي، فاحنا كل حياتنا على رجاء. فهنا كالب يتميز بالرجاء. صفة اخرى في كالب ان كالب متواضع. ليه؟ لم ينافس يشوع في مكانته، ما عملش لنفسه حزب وقال أنا من القدام وقال أنا من الناس اللي ربنا وعدهم وقال أنا من حقي أعمل وسوي، فضل تابع ليشوع زيه زي غيره بالرغم أنه هو سنه ومركزه يخليه يتسوى بيشوع، لكن هو ما طلبش المساواة أبدا. صفة أخرى في كالب أنه حقاني، ما هواش بقى ايه بيجي على نفسه، يعني عاوز اقول ايه ما عندوش ثقة نفس، جه قال له بص ربنا كان قايل كده، فالحتة دي حقي. فيشوع طبعا حقاني اكتر، ما عندوش ادنى مشكلة ان واحد زي كده تعب طول السنين من حقه كمان ياخد اللي وعد بيه ربنا. بس تعالوا ناخد كم كلمة كمان نوريكم قد ايه الراجل ده كويس. فبيقول اما انا عدد 8 فاتبعت تماما الرب الهي. كام واحد في آخر حياته يقدر يقول الجملة دي؟ هنعتبر أن كالب دلوقتي بيورث خلاص، بيخلص رسالته وهيورث. فبيقول أنا اتبعت تماما الرب إلهي. يا رب نعرف كلنا نقولها الكلمة دي، لأن ربنا قال اللي عاوز يتبعني ينكر نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويتبعني. كالب بيقول أنا اتبعت الرب إلهي تماما، يعني ما كسرش ولا وصية في الشريعة، كان ملتزم بكل شيء من أجل الميراث الأبدي. طب احنا نفسنا نتعامل نقول كده اتبعت الرب إلهي تماما. كلمة كمان الرب إلهي، خلي بالكم التدين اليهودي عموما قليل في البعد الشخصي، للأسف أغلب اليهود يميلوا إلى فكرة العبادة الشكلية، وطبعا الرياء بتاع الفريسيين والكلام اللي شفناه ده. رجال الله كان بينهم وبين ربنا في حتة إلهي إلهي يعني إيه؟ ده بتاعي بقى، ده ربنا بتاعي. اتبعت الرب إلهي يعني أنا حتى لو الناس كلها مشيت غلط، لا أنا ماشي مع ربنا لأن ده ربنا بتاعي. فكلمة إلهي تؤكد أن كالب هو هذا القلب اللي بيحب ربنا بجد، ملتزم بعهده مع ربنا، أمين في علاقته بربنا، مهما الناس بعدت هو مكمل المشوار. الآن ها أنا اليوم عدد 10 ابن 85 سنة، لم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. أهي دي برضو فضيلة أخرى، فضيلة ممكن نسميها المصابرة أو الاستمرار. يعني إيه؟ في ناس تبتدي حلو، في واحد مثلا يبتدي الخدمة بحماس شديد، تعال بص عليه بعد 20 سنة خدمة، نفس الغيرة ولا راحت؟ في واحد أول مرة يعترف يبقى جد قوي، وتبقى توبة إيه نصوح كده، توبة جدة. طب تعال شوفه بعد في المرة 100 من اعترافاته، نفس الجدية نفس الغيرة. كالب بيقول أنا زي ما أنا ما اتغيرتش، من أول يوم لغاية النهاردة ما زلت متشددا، يعني جديد مع نفسي، واخدها جد زي أول يوم بالظبط. اللي أول يوم عنده زي آخر يوم ده يبخته، ده معناه إنسان جد جدا وإنسان أمين بجد وملتزم وحاجة تفرح ربنا. زي القديس بولس مرة يقول المعنى ده عن نفسه، يقول متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. 3 سنين بنفس الريتم ونفس الأداء ونفس، ما فيش ولا يوم فلت، فيش يوم كده خدته وراحة، ما فيش شوية دلع في السكة. لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. مثل في المصابرة في الاستمرارية وفي الأمانة، أنه زي ما أول يوم يبقى آخر يوم. طبعا إحنا عاوزين برضو نحاسب نفسنا على المعاني دي، إلى أي مدى الواحد لما يلاقي الناس كلها ماشية غلط بيقلد ولا بيمشي صح برضو، إلى أي مدى الرجاء تفضل متمسك بيه مهما كانت الإحباطات، إلى أي مدى عهدك مع ربنا مكمل مفهوش تنازلات. فالآن كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. يعني إيه برضو ده مبدأ جميل، أن الواحد طول ما هو عايش ما ياخدش أجازة، روحيا ما فيش حاجة اسمها أجازة، جسديا يجوز لكن روحيا ما فيش يوم ما ينفعش تقول مش مهم نصلي، ما احنا صلينا كتير في أسبوع الألام، لا ما فيش حاجة اسمها كده. طب ما كده الشياطين هيرجعوا يلعبوا بيك تاني. فأنا زي ما أنا كالب بيقول كده جاهز للحرب وللدخول والخروج زي ما أنا زمان بالظبط، واحد واخدها جد لآخر العمر. فالآن أعطيني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة. الرجل ده بقى طلبه كان غريب جدا، اللي يطلب طلب زي كده يتأمر بصراحة. كالب ده يقول أي حاجة حقه، الوحيد اللي نجح من الجيل الأولاني كله غير يشوع طبعا. إنما فوجئنا بطلبه، بيطلب جبل عليه ناس صعبة جدا لسه ما خرجوش من الجبل، يعني هيبقى مسؤول هو اللي يطلعه. طب ده اللي يطلب حاجة سهلة، ما تطلب لك مدينة نظيفة كده تاخدها من بابها وتسكن انت وعيالك والحكاية سهلة. ده هو بيطلب من اجل الشعب، عاوز يقول الجبل ده خطر عليكم، طول ما في عناقيين، العناقيين دول اللي هم الناس اللي يرمز ليهم الرقبة الطويلة، يعني الناس اقوية، فدول صعبين، والمدن حصينة، مدن وثنية حصينة، قال سيبوها لنا دي، أنا وبيتي أنا ورجالتي أنا وعيلتي هننظف المنطقة دي. طب دي صعبة عليك، دي عاوزة فدائيين، ده في احتمال ناس تموت. قال معلش. إذن ما زال كالب يعمل لحساب الشعب كله ولحساب الله، مش بيختار لنفسه، مش بيفكر هيرتاح فين هو وعياله، حتى يوم ما طلب ياخد نصيبه في الأرض طلب الحقيقة هو اللي خسران فيه أكتر من أي حد. سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة، لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. قال ربنا هيبقى معايا وهطرد دول. فباركه يشوع. يشوع طبعا صديق العمر من 45 سنة، يعني معجب بصديقه كالب ده اللي في الوقت اللي المفروض يرتاح ويفكر في نفسه وبيته لسه بيفكر يحارب ضد الوثنيين أو ضد الشياطين، ولسه عاوز ياخد المدن الحصينة من العناقيين، وبيختار الجبل يعني مش منطقة ميزة قوي لواحد عاوز يعيش ويسكن. باركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة يفن ملكا. لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنة الكنزي ملكا إلى هذا اليوم، لأنه اتبع تماما الرب إلى إسرائيل. واسم حبرون قبلا قرية أربع، أربع الرجل الأعظم في العناقيين. يعني إيه؟ كانت أساسا تلقب باسم واحد من العناقيين وبعدين خدت اسم جديد اسمه حبرون. حبرون على فكرة معنى الكلمة في اللغة بتاعتهم اقتران أو زواج أو اتحاد. وحبرون ده المكان اللي فيه بعد كده أو قبل كده تسمعوا عن مغارة المكفيلة. زمان قوي أبونا إبراهيم لما ماتت سارة، أبونا إبراهيم يا عيني على قد ما هو أغنى واحد في الدنيا ما عندوش شبر ملكه في الأرض، ما كانش يحط إيده على حاجة في الأرض، لكن من ناحية الغنى عنده غنم الدنيا كله. فلما ماتت سارة اضطر يشتري حتة أرض عشان يدفن سارة. كل الناس حواليك تحبه جدا وشايفينه رجل الله، فقال لهم ما تدوني الحتة دي مغارة المكفيلة أدفن فيها مراتي. قالوا له انت تسكن في أحسن حتة وتدفن في أحسن حتة. قال لهم لا، هدفع تمنها، أنا باخدش حاجة ببلاش. ودفع تمنها وصارت حبرون المنطقة دي هي مدفن العائلة العظيمة اللي في الكتاب في العهد القديم، عائلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتدفن فيها إبراهيم واتدفن فيها إسحاق واتدفنت فيها يوئيل واتدفن فيها يعقوب ويوسف. لما طبعا ما ينفعش يتدفن برا مصر لأن يوسف كان يعامل معاملة الفراعنة، قال لهم يوم ما تخرجوا خدوا عظمي معاكم عشان تدفنوا جنب جدي وأبويا في حبرون. إيه يعني حبرون دي اللي عجباكم؟ إيه جمالها يعني؟ دي كانت حتة في جبل وكانت في الأصل وثنية، إنما فيها معنى الاقتران بالله. كل دول عاشوا حياتهم مقترنين بالله. إبراهيم إيه سر عظمته؟ خليل الله. سارة مقترنة برجل الله فمقترنة بالله. إسحاق ابن الرجل العظيم إبراهيم، إسحاق المحبوب عند ربنا المطيع جدا لربنا المتمثل بالمسيح. كل دول اقترنوا بالله. فكأن حبرون دي بتفكرنا بمعنى عميق قوي. القلب كالب، كالب هو القلب. القلب المتغير أو يعني التائب ماشي في اتجاه الاقتران، يعني القلب يتغير يتغير لغاية ما يلزق في ربنا خالص، يبقى عروس عروس للمسيح. كأن الحياة الروحية مقالها أو اتجاهها الطبيعي أن الواحد يطلق الدنيا ويتحد بالله. يقول ملياش نصيب في الدنيا، أنا نصيبي هو ربنا. فحبرون إشارة جميلة عن كل رجال الله اللي اتحدوا بالله، واللي منهم كالب اختار هذا المكان ثم تحول هذا المكان إلى مكان بركة بعد كده عبر الأجيال. وكانت القرعة لصبت بني يهوذا حسب عشائرهم. يبقى أول واحد في يهوذا حط إيده على الأرض كان كالب، وقلنا انه اختار الجبل ضمن تخوم يهوذا، ما خدش حاجة زيادة. وبرضه هنا تلاقوا التخوم واضحة. ندخل عند عدد 13 يقول وأعطى كالب ابن يفنة قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع قرية أربع أبي عناق هي حبرون. يعني الاسم القديم كذا والاسم الجديد حبرون. وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة. كان في ثلاث عائلات ضخمة وثنية، شيشاي وأخيمان وتلماي أولاد عناق، كلهم شعوب وثنيين. وصعد من هناك إلى سكان دبير، وكان اسم دبير قبلا قرية سفر. سفر يعني كتاب. وقال كالب من يضرب قرية سفر؟ كالب مع عيلته مع أولاده اللي هيورثوا الأرض، خلصوا المنطقة الكبرى من حبرون، نظفوها عشان هيسكنوا. فضلت حتة اسمها قرية سفر لسه فيها وثنيين. فقام كالب بيقول ايه، عاوز يشوف بقى مين فعلته لسه عنده ايمان زي ايمانه. فبيقول اللي يضرب القرية دي يعني يطرد منها الوثنيين ياخد القرية ويأخذها أعطيه عكس ابنتي امرأة، يعني كمان يتجوز بنتي. عاوز يشجع ولاده ان هم يعملوا زيه، يحاربوا الشيطان ويملكوا الأراضي لحساب الله. طبعا كل ده بفكر روحي، احنا دلوقتي بنتكلم بفكر روحي، انه هو عاوز يبقى قدوة لأولاده. هو خلاص كبر برضه، لكن عاوز اللي ورا منه يبقى عندهم نفس الشجاعة ان هم يدخلوا الأرض ويملكوا مطرح الوثنيين. فأخذها عسي نائيل ابن قناز أخو كالب، أخوه الصغير خالص، قال له أنا هدخل أنا المعركة دي. فأعطاه عكس ابنته امرأة وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيه. حركات البنات برضه، يعني إيه؟ خلاص هو قال له أنت لو خدت القرية دي هديها لك، لو دخلت بنفسك وطردت الوثنيين تبقى نصيبك، وكمان هتاخد عليها بنتي عروسة. ففرح بالأوفر ده يعني. وبعدين دخل وانتصر. قامت البنت قالت لابوها طب انا كده يعني ما خدتش حاجة. فقالت له ايه، تديني حقل من بتوعك يبقى نصيبي هدية منك لبنتك يوم جوازي. فنزلت عن الحمار فقال لها كالب ما لك، يعني خلاص ما الحمار ده المرسيدس بتاع زمان، يعني الايه الجواز بتاعهم بيبقى ايه بتروح على الحمار عشان تبقى الزفة بتاعتها يعني. قال لها مالك دلوقتي؟ فقالت أعطيني بركة، أنا داخلة بيت جوزي وطالعة من بيت أبويا، عاوزة بركة منك. قال لها عاوزة إيه تاني؟ لأنك أعطيتني أرض الجنوب، أنت اديتني حقل حلو أرض الجنوب، بس أنا عاوزة مية عشان الزرع، فأعطيني ينابيع ماء. فأعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى. هي تبدو قصة طبيعية من هذا الزمن السحيق، هي دي هدايا الأب لعياله، أنه يدي حتة أرض ويدي معاها منبع مية فتبقى ثروة للعيلة الجديدة دي. إنما احنا بفكر روحي، طبعا الأباء ما يبصوش على الكلام ده بفكر أرضي، يلاقوا قرية سفر دي أو سفر بالسين يعني كتاب، فيقولوا لا دي يبقى دي ترمز للكتاب المقدس. مين اللي يشتري الكتاب؟ مين اللي يدخل يحارب عشان يقتني الكتاب؟ اللي يقتني الكتاب ياخد الحقل بالمية. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني اللي ينشغل بالإنجيل يرث السماء الحقل ويرث ينابيع الماء، ويقول لك ينابيع سفلى وينابيع عليا. يعني ايه المية عموما؟ واحنا في موسم الروح القدس، اقصد بنذكر بعد عيد العنصار عمل الروح القدس، المية دايما إشارة إلى الروح الله، وكلمة ينبوع بالذات رمز للمسيح له المجد، ينبوع الماء الحي. وفي أرمية 2 يقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. وربنا يسوع قال إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ولما كلم السامرية قال لها اللي يشرب من المية بتاعتي يصير في لا يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء حي. معناها إيه الكلام ده؟ معناه اللي يحط عينه على السفر على الإنجيل وينشغل به يكسب جوازة حلوة، يقترن يبقى جزء من حبرون، يعني له نصيب في السماء، وياخد السماء وياخد معاها ينابيع سفلى وعليا، يعني ياخد تعزيات روحية بلا حدود، يكسب كل حاجة. اللي يحب الإنجيل وينشغل به ياخد كل اللي هو عاوزه، ربنا ما يقولوش لأ على ولا حاجة. زي كالب مع بنته بقت تطلب، يقول لها ودها أكتر من اللي طلبته. قالت له اديني شوية مية طيب عشان الأرض اللي أنا خدتها منك. قال لها خدي الينابيع السفلى والينابيع العليا. يبقى كأننا بنقول قراية الإنجيل والتأمل في الكتاب هو مصدر الامتلاء بالروح القدس، عشان تحس المية جريت جوه قلبك وجوه عقلك. ادي للكتاب المقدس وقت، ركز في كلام ربنا، اطمع في التعزيات، اطلب من ابوك السماوي قول له اديني السماء واديني معاها افراح السماء، اديني افكار سماويه، اديني مشاعر سماويه، اديني يا نبيع سفلى ويا نبيع عليا، اديني قلب واسع زي قلبك، اديني فكر نقي زي فكرك. كل ده تاخده لو عينك على قريه سفر. قريه سفر يعني بس لو تنشغل بسفر واحد من الانجيل وتدخله كده كانك بتحارب الشياطين، يملى عقلك السفر ويبقى كلام ربنا واكل قلبك وعقلك، تلاقي خدت كل حاجه. خدت جوازه حلوه، طبعا الجوازه هنا يعني مستقبلك الابدي، وتاخد الحقل وتاخد معاه الينابيع. اما حكايه نزلت عن الحمار دي، برضو واحد من القديسين قال ايه، الحمار رمز للجسديات والكرامه، فنزلها عنه يعني لازم تبيع الجسديات عشان تعمل الشغلانه دي. لازم ما تفكرش بقى في الاكل والشرب واللبس والزينه والمنظر، الحاجات دي هتعطل، هتعطل تركيزك في الانجيل وخضوعك للوصيه وشبعك بالروح القدس. لا ده ما ينفعش مع واحد ايه يعني فرحان بالحمر بتاعه. عشان الوقت نقول هذا نصيب سبط بني يهوذا، ولقينا اسماء كتير، وفي اخرها يقول كل المدن 29 مع ضياعها، وبقيه الاصحاح كله وصلنا لاخره. يقول اما اليابوسيون الساكنون في اورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليابوسيون مع بني يهوذا في اورشليم الى هذا اليوم. اليابوسيين دول بقى كان في المنطقه دي، الحته اللي خدتها يهوذا كان في اورشليم اللي هي القدس دلوقتي. اورشليم ما كانش اسمها اورشليم في الوقت ده، ويابوس دي اللي هي الحته اللي فيها اليابوسيين دول كانوا صعبين قوي. في زمن يشوع خدوا كل الاراضي اللي حواليها، اما اورشليم فما خدوهاش. عشان كده اللي فتح اورشليم فعلا داود النبي، عشان كده اتسمت مدينه داود ومفتاح داود، لان فضلت البلد دي بالذات اكتر بلد فيها وثنيين داخل تخوم يهوذا، كانها ايه نقطه سودة كده في ارضهم مش عارفين يطلعوا منها اليابوسيين. لغايه شوفوا طبعا من يشوع لداود كتير قوي، حوالي قربنا على 500 سنه. جم القضاه بعد يشوع، وجي صمويل النبي، وجي شاول الملك، كل دول ما عرفوش يطلعوا اليابوسيين، الى ان اتى داود الملك وفي عز بقى مزامير وصلوات وتقواه قدر يستعيد اورشليم ويجعلها مدينه صهيون او مدينه الملك العظيم. وهنا من هنا يعني اتسمى الملك داود بقى انه شبه الله، لانه عمل اللي ما حدش عرف يعمله، فبقت اورشليم مدينه الله ساعتها من وقت داود. فهنا بيذكرها يقول اليابوسيين الساكنون في اورشليم لم يقدر بني يهوذا على طردهم، بالرغم من كل امتلاكهم لكل الاراضي اللي حواليها، لكن كل جنوب فلسطين ده سبط يهوذا. لغايه زمن المسيح كان كده، بيت لحم تبع سبط يهوذا، عشان كده داود اتولد في بيت لحم، لانها في المنطقه الجنوبيه التابعه للتخوم بتاعه يهوذا. عشان كده يقول وانت يا بيت لحم يهوذا، او ساعات يقول يا بيت لحم افراسا لست الصغرى في ولايات يهوذا. يهوذا هنا كسبط كارض، فالارض كلها بتاعت يهوذا ارض كبيره، اللي يقع في وسطها اورشليم، جنبها بيت لحم وبلاد كتيره. في المنطقه دي اتولد داود النبي، واتولد ربنا يسوع في بيت لحم لانه من سبط يهوذا، لكن ما كانتش اورشليم وقت داود لسه اتخذت تبعهم لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد.